بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، سورة يونس. وهذه الصورة في رأي الجمهور صورة مكية، وهي مثل باقي الصور المكية، تتحدث حول العقيدة، وبخاصة العقيدة في الله جل وعلا، في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته، وتتحدث عن الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين حال الأمم مع هذه العقيدة، وكيف أن الله جل وعلا جرت سنته بإهلاك من رد على رسله وكذب بكتبه. وهذه الصورة كما تلاحظون تسمى بصورة يونس، ويونس عليه السلام ابن متى نبي ورسول من رسل الله جل وعلا، ولم يأتي ذكره في هذه الصورة إلا في آية واحدة في خاتمة هذه الصورة، في قوله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. مع أن يونس عليه السلام ذكر تفصيلا بأكثر من ذلك في سورة الصافات، ولكن قال بعض أهل العلم أن الصورة سميت بذلك لأن الصور التي تبدأ بألف لام راء هي أربع صور، وقد اختار أهل العلم لكل صورة ما تتميز بها، وهذه الصورة قد ذكر فيها يونس دون البقية فسميت باسمه. وقال أهل العلم أيضا أن الحكمة من ذلك أن الله جل وعلا جرت سنته على أن من رد دعوة الرسل فإنه له الهلاك في الدنيا، فأنزل الله جل وعلا العقوبات المختلفة على تلك الأمم، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أصابته الرجفة، ومنهم من أغرقه الله، ومنهم من أرسلت عليه الريح الصرصر العاتية، إلى غير ذلك. وأما قوم يونس فإنهم لما رأوا مخائل العذاب تابوا إلى الله جل وعلا ورجعوا بعدما بدت بوادره، فرفع الله جل وعلا عنهم العذاب. وفي هذا رد على الدهرية الذين يقولون أن هلاك الأمم إنما كان بهلاك أفعال طبيعية دهرية تقع لهم، فيقال إن هؤلاء لما رأوا المخايل فتابوا رد الله جل وعلا عنهم العذاب، فدل ذلك على أن الله هو الذي عذب من سبق حينما ردوا على الرسل وكذبوا بالكتب، والله جل وعلا هو الذي رفع أيضا عن قوم يونس العذاب. فلو أن قوم يونس أيضا أهلكوا لتمسك الطبيعيون والدهريون بأن الذي يهلكهم إنما هي أمور طبيعية تقع على هذه الأمم، فلما كشف الله عن قوم يونس بعد توبتهم دل على أن هذا كان من عند الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك الإشارة هنا للبعيد، والبعد هنا يفيد عظمة هذا المشار إليه، أي أنه عالي المنزلة وأنه رفيع القدر. وقيل تلك إشارة للبعيد، أي إشارة لكل الصور التي نزلت قبل يونس، فتلك أي التي نشير إليها بعيدا، والتي ستأتي بعد ذلك آيات الكتاب الحكيم، وهي آيات فهي حجج واضحة بينة لا شبهة فيها ولا لبس. الكتاب القرآن الحكيم، قيل الحكيم أي أنه المشتمل على الحكمة، ذو الحكمة، لأنه يهدي إلى طريق الحق وإلى ما فيه الصواب وإلى الأمور العالية في الاعتقاد والأخلاق والسلوك والعبادات. وقيل الحكيم بمعنى الحاكم، لأن هذه اللفظة فعيل تأتي بمعنى فاعل، فهو حاكم أي حاكم، حكم الله جل وعلا بالأمر والنهي فيه، وعلى العباد أن يطيعوا. وقيل الحكيم فعيل بمعنى مفعول، أي أن الله حكم فيه بالعدل والقسط. والقرآن فيه كل تلك المعاني السابقة. قال: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يقول: أكان للناس عجبا، والاستفهام هنا للإنكار عليهم، ما الذي يثير تعجبهم؟ يثير تعجبهم، فليس هناك ما يتعجبون منه. والعجب أو العجب في أصل اللغة معناه أن الإنسان يرى ما ينكره ويقل مثله، معناه أن يرى الإنسان ما ينكره ويقل مثله. فالله جل وعلا يقول: ما الذي يثير تعجبكم من أننا أرسلنا رسولا من جنسكم، أوحينا إلى رجل منهم، أي من جنسهم، أن أنذر الناس. والإنذار كما مر معنا الإعلام بشيء مخوف. وبشر الذين آمنوا، يبقى إذن الناس هنا الناس عموما، وأما البشارة فهي لأهل الإيمان خاصة. قال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. لهم قدم صدق يعني لهم منزلة عالية عند الله جل وعلا. وأتى التعبير بقدم ليفيد الثبات، أي أن لهم خير ثابت لا يتزعزع في الآخرة، أن لهم قدم صدق. وهنا قال قدم صدق لأن هؤلاء الذين من أهل الإيمان هم صادقون في أقوالهم وفي أفعالهم وفي اعتقاداتهم، ولذلك قدموا هذه الأعمال الصالحة التي صارت لهم في الآخرة في منازل عالية. ولذلك قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. وهنا يقول قدم صدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: أدخلني مدخل صدق وأخرجني صدق، ليدلك على أهمية الصدق، وأن الصدق أن تكون صادقا في قولك وفعلك وفي اعتقادك، ويلزم من ذلك أن تكون مع الصادقين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن عمر: وكونوا مع الصادقين مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الضحاك: وكونوا مع الصادقين مع محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأصحابهما. وهذا هو تمام الصدق. قال الذين كفروا: إن هذا لساحر مبين. فبدأوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهموه بأنه ساحر، وقالوا أن هذا السحر سحر ظاهر بين، لماذا اتهموه بالسحر؟ قالوا: ألم يفرق بين الوالد وولده وبين المرأة وزوجها؟ والذي يفرق هو السحر، لا يعلمون أن الحق يفرق. ولذلك سمى الله جل وعلا يوم بدر يوم الفرقان، وسمى القرآن فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالقرآن أيضا يفرق، لأنه بمجيئه صار الناس إما مؤمنين وإما كافرين والعياذ بالله. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه نقلة لتبين أن هذا ليس بعجيبا على الله جل وعلا، ولا ينكر أن يرسل رسولا من البشر، فهو الخالق وهو الذي يختار من خلقه ويصطفي سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فيقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، أي ليس هناك شفيع يشفع إلا من بعد أن يأذن الله جل وعلا له. والشرط الثاني أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع له، قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي هذا الذي خلق، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يدبر، الذي يملك الشفاعة، هو الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا. قال: أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، فيقول إن هناك يوم ترجعون فيه إلى الله جل وعلا. لماذا؟ للحساب. ولذلك يقول: وعد الله حقا، أي أن هذا وعد من الله جل وعلا متحقق وقوع. نعم، أنهم سيرجعون إليه فيقومون لحسابهم، وإما ينقسم إلى منعمين أو معذبين. لذلك قال: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. وفي بعض الآيات الأخرى قال: وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لأن بعض أهل الكفر استبعدوا ذلك، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل، والذين كفروا لهم شراب من حميم. والحميم هو الماء الذي تناهى حره، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم بالله جل وعلا وبرسله. قال: هو الذي جعل الشمس ضياء، فالله جل وعلا جعل الشمس ضياء، والضياء هو النور الذي لا يستمد من غيره، نور لا يستمد من غيره وفيه حرارة، ده الضياء. قال: والقمر نورا، والقمر نورا بمعنى أن نوره ليس ذاتي ولكنه يستمد من غيره. وضحت؟ يبقى الضياء نور لا يستمد من غيره، نورها ذاتي من نفسها وفيه حرارة، وأما النور فهو النور الذي ليس معه حرارة ويكون مستمدا من غيره. قال: والقمر نورا وقدره منازل، أي قدر سيره في منازل، ومنازل القمر 28 منزلا ينزلها القمر خلال هذا الشهر العربي. طب لماذا؟ قال: لتعلموا عدد السنين والحساب. فضوء الشمس يعلمنا اليوم، ضوء الشمس يعلمنا اليوم، وأما القمر بمنازله يعلمنا الشهور والأعوام. فأنت تعلم اليوم بالشمس وتعلم السنوات بالإيه؟ بالقمر. قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي خلقه للحق ليظهر قدرته وعظمته للناس، وكذلك أيضا ليجعل ذلك آية واضحة بينة على وحدانيته سبحانه وتعالى. فقد يفصل الآيات يبينها لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار، وهذه آية أيضا من آيات الله جل وعلا، وهي تعاقب الليل والنهار. قال وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. من أراد أن يتقي الله جل وعلا ويجعل دون عذاب الله وقاية بأن يخافه ويقدره حق قدره فيعبده بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه، فلينظر إلى تلك الآيات، يرى الليل ويرى النهار، هذا يطول وهذا يقصر، وعدد الساعات واحد، يرى مخلوقات الله جل وعلا الكثيرة في هذه السماوات التي رفعت بلا عمد، وهذه الأرض التي فيها يابس وماء على اختلاف ما فيها، ليعلم قدرة الله جل وعلا ويستدل بذلك على وحدانيته. قال إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون يعني لا يتوقعون لقاء الله جل وعلا، ولا يرجون ثواب الله جل وعلا، ولا يتوقعون أن يقع بهم العذاب. قال ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هذه ثلاثة يلزم بعضها بعضا. قال إن الذين لا يرجون لقاءنا، فمن لا يرجو لقاء الله جل وعلا يرضى بالحياة الدنيا. والرضا معناه أنك تكتفي بالشيء ولا تحتاج معه غيره. يقول لك أنا راضي بحالي، يعني راضي بحالي، يعني راضي بما أنا فيه ولا أحتاج إلى غيره. أكل فيقول رضيت بهذا الطعام، يعني لا أحتاج إلى غيره. فرضوا بالحياة الدنيا يعني هي جل مقصودهم، فصارت محبوبة لهم واطمأنوا بها، صار هناك في قلوبهم طمأنينة أنها لن تزول، وأنهم يبقون يتمتعون ولا يضرون، ولذلك هي جنتهم. قال والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، المأوى المستقر الذي يستقرون فيه بما كانوا يكسبون. ثم انتقلت الآيات للحديث عن جزاء أهل الجنة، لأن القرآن مثاني، يعني يذكر جزاء أهل النار ثم يعقبه بذكر جزاء أهل الجنة. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم فإن الله جل وعلا يهديهم، فيهديهم في الدنيا إلى الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة الخالصة لله جل وعلا الموافقة لشرعه، ويهديهم في الآخرة إلى منازلهم. ولذلك أهل الجنة هم أعرف الناس بمنازلهم أكثر من معرفتهم بمنازلهم في الدنيا، لأنهم يهديهم ربهم. قال تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم أي دعاؤهم. وقيل إذا أرادوا شيئا فإنهم يسبحون، وقيل أنهم قد ألهموا التسبيح كما نلهم نحن النفس، يعني التسبيح دائر معهم، يعني بدون أن يتكلف أن يسبح هو، إنما كالنفس تماما التسبيح يدخل ويخرج. قال وتحيتهم فيها سلام، تحيتهم يحييهم الله جل وعلا بالسلام، سلام عليكم، سلام قولا من رب الرحيم. وكذلك أيضا الملائكة تحييهم بالسلام، سلام عليكم طبتم. وكذلك أيضا يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني يختمون دعاءهم بالثناء على الله جل وعلا رب المخلوقات كلها. قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. الإنسان عنده عجلة بالخير متعجل، ولو أن الله جل وعلا عجل له استعجاله بالخير استعجاله بالشر قال لقضي إليهم أجلهم. يعني بعض الناس يدعو بالخير: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، وسع علي، ويتمنى أن يعجل له ذلك، وأحيانا يدعو على نفسه أو على ولده، صح؟ بعض الناس كده يقول ربنا يغدو، ربنا يقطع ابنه. فالله جل وعلا من رحمته أنه لا يعجل دعاءهم على أنفسهم، إنما يؤخرهم إلى الأجل الذي قضاه الله جل وعلا. ولذلك لو أن الله عجل لهم بدعائهم على أنفسهم كما يريدون أن يعجلوا الخير لقضي إليهم أجل. ولذلك إياك أن تدعو على نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو على ولدك لعلها توافق ساعة إجابة فتقع الإجابة، لأن هذا الكلام معناه أن الله كثيرا لا يستجيب لدعاء الشخص على نفسه أو على ولده، كثيرا ونادرا ما قد يستجيب. ولذلك الإنسان يحرص ألا يأتي إلى هذا النادر أصلا، لأنه قد يوافق ساعة إجابة فيقبل الله جل وعلا منه. وأذكر أن أحد جارتنا كان لها ابنة، وهذه الابنة لم ترزق بولد، وبعد سنوات أراد زوجها أن يتزوج عليها للخلفة، فقالت هذه المرأة بعدما صلت العصر وكانت امرأة كبيرة، قالت بالمعنى: يا رب ارزقها الولد ولو تشلم. وسبحان الملك، في نفس هذا الأسبوع ترزق ابنتها بجنين وتشل هذه المرأة. فأقول سبحان الله، لماذا تدعون على نفسك؟ هل دعوت بالخير وسكت عن الشر؟ لا توافق ساعة إجابة فيستجيب الله جل وعلا. فإذا الأصل العام الغالب أن الله لا يستجيب دعاء الناس على أنفسهم ولا على أولادهم رحمة منهم، ولكن في بعض الأحيان قد يستجيب الله جل وعلا. قال: لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي نترك الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. والعمى هو عمى القلب، التردد والحيرة التي يكونون فيها عياذا بالله. قال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. هذا حال الإنسان، أنه إذا مس بالضر، أصابه مرض، أصابه فقر، أصابته حاجة، وانظر إلى التعبير بقوله وإذا مس، مس مجرد مس فقط، ما الذي يحدث؟ يقبل الإنسان على ربه متضرعا مخبتا متذللا لله جل وعلا. قال: دعانا لجنبه، أي مضطجعا على جنبه، أو قاعدا أو قائما واقفا، يعني يدعو في كل أحواله. صحيح، تخيل إنسان لو أصيب بمرض يحدث له ذلك، نايم يقول يا رب اشفين، يقعدوا عشان يأكل يا رب اشفين، طب يوم ماشي يا رب اشفين. دعانا على كل هذه الأحوال ليه؟ متقربا متذللا، يعلم أن لابد أن يلجأ إلى الله وأن يضطر إليه. قال: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. شفت، مر بمعنى أنه رفع عنه الضر حتى عوفي تمام العافية، ولذلك هو يمر. قال: مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، لا يتذكر المرض ولا يتذكر الفقر ولا يتذكر شيء. يقولون لو يا فلان انت كنت مريض وبتقول هسيب السجاير، لو سأترك الدخان بس ربنا يشفيني وقد شفاك، يقول يا عم يحيين النهاردة موتني بكرة، انت كنت بتدعو امبارح وخايف. صحيح، نسأل الله العافية. قال كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، أي زين لمن أسرف أي تجاوز الحد بالمعاصي والذنوب والكفر ما كان يعمل، هذه أمور مزينة له. قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، أي بسبب ظلمهم، وجاءتهم رسلهم بالبينات، أي قطعنا معذرتهم بإتيان الرسل إليهم الحجة، وما كانوا ليؤمنوا. لماذا وما كانوا ليؤمنوا؟ لأنهم أسرفوا وظلموا فسدت قلوبهم وسدت أبصارهم وسدت آذانهم فما عادوا يقبلون الحق. وضحت؟ فهم كانوا سببا لئلا يقبلوا الحق بعد ذلك. ولذلك بعض الناس إذا أتاه الحق فرده أول مرة فإنه يطبع على قلبه، فإذا أتاه الحق مرة أخرى لا يقبل، والعياذ بالله. قال كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، يعني هذه القرون المهلكة أنتم الآن صرتم في أماكنهم. لماذا؟ للابتلاء والاختبار. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ولذلك احنا عاملين نقول ايه؟ أين الفراعنة؟ احنا بقى أهل مصر نقول أين الايه؟ الفراعنة. أهلكهم الله جل وعلا، وذكر الله في القرآن خبرهم وبين أنهم في النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين قوم لوط؟ أين قوم عاد؟ أين قوم هود؟ أين قوم صالح؟ أين القرون الماضية كلها أهلكت وذهبت، وأنت الآن موجود على ظهر الأرض. لماذا؟ لننظر كيف تعملون، ليس لأنكم شعب الله المختار، ولا لأنكم خير الناس، ولا لأنكم بينكم وبين الله نسبا، إنما أنتم وجدتم الآن لحمل راية الابتلاء، أمشاج نبتليه، فأنت مبتلى لننظر كيف تعملون. فالله جل وعلا ينظر لعملك ولقولك، وينظر ما أنت عامل، تقيده الملائكة في صحف، ثم بعد ذلك ترى ما قدمت، لننظر كيف تعملون. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله. يبقى إذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإنهم يعرض عليه أحد أمرين. الأمر الأول إيتي بقرآن غير هذا، يعني اذهب به وإيتي بمكانه كله، أو بدله، يعني ائتنا بقرآن آخر ولكن على سبيل البدل. قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. لماذا لم يقل أنا لا أستطيع أن آتي بقرآن أو أبدله؟ لأن التبديل أيسر، فإذا نفى من على نفسه أن يكون قادرا على التبديل فهو ليس قادرا على أن يأتي بقرآن غير القرآن من باب أولى، يعني ليس بقادر على أن يبدل الآيات، فهو ليس بقادر على أن يأتي بقرآن غيره من باب أولى. ولذلك هم قالوا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذا هو طريق النبي، طريق الاتباع للوحي. ونحن أيضا إذا كنا على نهج النبي فنحن لابد وأن نتبع الوحي، ففي كل مسألة وفي كل نازلة وفي كل قول وفي كل فعل وفي كل اعتقاد لا بد أن يكون شعارك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولذلك الإمام أحمد في الفتنة كان يقول لهم: إيتوني بآية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله أقول به. يعني هؤلاء الذين يدندنون على مسائل اعتقادية الآن ويريدوننا أن نغير بحجة تجديد الخطاب الديني أو غيره في الأصول، هو ليس تجديدا. كلمة تجديد معناها أن هذا الأصل موجود، العمدان والحوائط وكل حاجة موجودة، وبعدين نجدد زي ما بتجدد الشقة بتاعتك. واحد يقابل واحد يقول له: إيه أنا بجدد الشقة، هل معنى كده أن أزال الجدران وأزال كل حاجة وبعدين بيبني من جديد؟ ليس هذا معنى التجديد، إنما التجديد معناها أن هناك حصل بعض الرطوش في هذا الخطاب مخالف للأصل فلا بد من تجديد، ده المعنى. بس الأصول ثابتة وموجودة لا تهدم، إنما أن آتي على الأصول لأهدمها من أساسها بحجة التجديد هذا ليس تجديدا ولكنه تبديل وتحريف وتغيير، وهذا هو الأصل في هذه التسمية. إنما وقع فعلا بعض الأمور التي ينبغي لها التجديد، أيوة طبعا بعض الأفهام فهمت بعض الأشياء خطأ فكان لابد من التجديد له، أن يجدد نفسه، يجدد إيمانه، يجدد معتقده، إنما أن يأتي على الأصول فهذا تبديل وليس تجديد. فإذا شعار النبي صلى الله عليه وسلم: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني قال: أنا مكثت 40 سنة فيكم، خلال هذه 40 لم أقل كلمة واحدة من هذا الكتاب، فلماذا لم أقل؟ يعني أنتم قلتم أساطير الأولين اكتتبها، لماذا لم يكن ذلك قبل ذلك؟ أفلا تعقلون، هذا أين عقل؟ قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فهذا الذي يقول أنه مفترى أو يريد أن نفتري على منهج الله جل وعلا بأن نأتي بغيره هذا مجرم، وهو لا يفلح، لا يحصل مطلوبه ولا يفر من مرهوبه، وهذا من أظلم الظلم. فمن أظلم يعني لا أحد أظلم منه. قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، إذا أرادوا النفع لا يأتيهم بالنفع، إذا أراد أن يضر عدوهم لا يستطيع ذلك لا عن نفسه ولا عن غيره، فكيف يعبدون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ طبعا في بداية الصورة حسمت قضية الشفاعة: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فيقول: لماذا تعبدونهم والشفاعة ملك لله جل وعلا؟ قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه أي تنزه وتقدس وتعالى ارتفع عما يشركون، أي أتخبرون الله بما لا يعلم وهو الخالق والمالك لكل هذا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله جل وعلا قد قطع الحجج عن عبادة غيره بأنهم لا يملكون شيئا ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يملكون شفاعة وليس لهم شرك وليس له منهم ظهير، ولذلك فالله جل وعلا هو الإله الحق وهؤلاء آلهة عبدت بالباطل عياذا بالله جل وعلا. قال: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أي كانوا أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا، وذلك لما جاءهم العلم، فبعضهم بغى حسدا وظلما فكفر بالله والعياذ بالله، والبعض صار مؤمنا. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. وهنا يأتي الاقتراح من الكفار أيضا، يعني هم يقترحون يقولون: لماذا لا تأتي آية، أي آية حسية كالآيات التي جاءت لصالح ولموسى عليه السلام ولغيرهم من الأنبياء. يقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه. فقل: إنما الغيب لله، أي إن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والله جل وعلا هو الذي يرسل بالآيات، وليس أنا الذي آتي بها من عند نفسي. ولذلك قال: فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي فانتظروا ما اقترحتموه لأني معكم منتظر لها. وفيه تهديد لهم أيضا. يبقى هم طلبوا آية حسية، فلماذا لم تأتيهم تلك الآية الحسية؟ لأن الله جل وعلا قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فعلم الله جل وعلا الذي يعلم الغيب ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أنه لو أرسل إليهم آيات من جنس آيات صالح وهود وموسى الحسية فإنهم لن يؤمنوا أيضا، بل سيكذبون. يبقى إذن طلبوا الآيات لتطويل المدة والمسافة في تكذيبهم، وكذلك أيضا في محاولة التعجيز، وهذا لا ينفعهم بشيء. قال: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. الرحمة تأتي بمعنى النعمة والصحة والمال إلى غير والخصب إلى غير ذلك. من بعد ضراء عكس ذلك، مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. طبعا مرة كأن لم يدعون إلى ضر مسة، وهنا يمكرون، يعني يستخدمون هذه النعم في الكيد لأهل الإيمان عياذا بالله جل وعلا. قال تعالى: قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. أين ستذهبون بمكركم؟ إن الملائكة الحفظة التي هي عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأين ستذهبون بمكركم؟ قال: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وهذه آية أيضا من آيات الله جل وعلا، هم لمسوها واقعا. يسيركم في البر بأن جعلها لكم ذلولا تمشوا على مناكبها وتسيرون في فجاجها، وكذلك أيضا تركبون الإبل فتسير على تلك الأرض، وجعل لكم هذه الإبل بهذه الخفاف التي تسير على الرمال، لأنكم لا تعرفون أن تسيرون عليها بأرجلكم أو بخيولكم. كل هذه آيات من آيات الله جل وعلا. وكذلك فإن من تيسيره أن سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره عليكم السلام، فأنت تضع هذه الخشبة على هذه المياه لتطفو. وكان من حكمة الله جل وعلا أنه كلما كثر الحجم كلما استطاعت هذه الخشبة أن تستقر على وجه الماء، وهذا ما يعرف بقانون التوتر السطحي أو قانون الطفو الذي يدرسونه الآن. كل هذا منة من الله وفضل، يضعون عليها البضائع ويحملون عليها الأشياء وتسير هذه في البحر دون أن تسقط في الماء هذا السائل الغير متماسك، يعني ليس صلبا. فهذه من نعم الله جل وعلا. قال: حتى إذا كنتم في الفلك، والفلك بمعنى السفن، وجرينا بهم بريح طيبة، أي أن هذه السفن بما تتحرك بالريح، والريح الطيبة، الطيبة التي ليس فيها عيب ولا فيها ضرر لكم، لأن الأخرى العاصفة ستأتي الآن. قال: وجرينا بهم بريح طيبة. طيب، بعض الناس اليوم يقول: عندنا الآن سفن تسير بمحركات، لم تعد تسير بالشراع وبال... طب أين هذه الآية؟ العلم يقول أن هذه المحركات لا تتحرك أيضا إلا بالهواء الذي فيه أكسجين حتى تحترق العوادم وتتحرك. ولولا ذلك ما احترقت. يعني اعتماد هذه السفن سواء كانت بمحركات أو بشراع على الهواء والريح. قال بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف أي شديدة الهبوب وجاءهم الموج من كل مكان. انظر إلى هذه الصورة العجيبة. ومن ركب البحر عرف هذه المسألة أنه يكون في البحر على امتداد الأفق من كل ناحية بحر ومياه وأمواج تلطم هذه السفن بقوة وأمواج عالية مرتفعة جدا بعلو أدوار كثيرة. قال وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أي أيقنوا أنهم أحيط بهم. من يدعونه؟ قال دعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء. وسمي الدعاء دينا لأن الدعاء افتقار وذل، وكلمة دين بمعنى الافتقار والخضوع لله جل وعلا. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين أي من الموحدين بك. يبقى إذن هم كانوا يعبدون على البر وهم اطمأنوا بالحياة ورضوا بها، يعبدون أصناما كثيرا لات وعزة ومناة وكل يصنع لنفسه صنما. فإذا أتت الشدة علموا أنه لا ينجيهم منها إلا إله واحد فقط، فدعوا الله مخلصين له الدين. قال فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. نحن قد أنجيناكم نعم، وخرجتم إلى البر وأمنتم على أنفسكم نعم، ولكن إذا فعلتم سوءا فإنه سيكون عاقبته عليكم. قال متاع الحياة الدنيا. هتروحوا فين؟ متاع الحياة الدنيا يعني كل هذا الذي تحيونه الآن إنما هو متاع. ومتاع ماذا؟ الحياة الدنيا، دنيا بمعنى أنها قريبة لأن هناك حياة أخرى بعيدة ستقدمون عليها. ومن خصائص هذه الحياة الدنيا أنها سريعة المرور ستنقضي، ليس لها استقرار ولا دوام. فاعقلوا لماذا تبغون، لماذا ترجعون فيما عاهدتم الله جل وعلا عليه. قال ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قولوا قولي هذا واستغفر الله.